الخير المسلمون بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الندوة ضيف هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لمدرسة الأصول العلمية والإحساء ودعوة الإرشاد يحدثنا حول موضوع صلة السنة النبوية المطهرة في القرآن الكريم وحكم ما أنكر حكيتها والواجب نحوه. شاكرين له إجابة الدعوة الكبيرة إلى سائرين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يرضى به إنه سميع قريب يجيب الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بلغت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه مسلم قاطبة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. أول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، أن خرجوا على الصحابة، خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفرون، وكانوا لما غفيرا من الصحابة وصل بينهم وبين الصحابة قتال، فقتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، فرجع عنهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج طائفة مالقة من الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم بعض من أهل العلم أهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، وظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كفروا المسلمين في الذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجهم إلا بالقرآن. ثم قضي على هذه الفتنة وضع عليها السنة والجماعة وضع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم مضت السنون وتعاقب في الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه المقالة، ويوجد منهم جماعة في مصر وفي غير مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة وقال إنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وترك أن يقول يمكن السنة القولية فقط دون الفعلية، وهناك آخرون شبهه بهذه المقالة الخبيثة. بل هذا تصنف أهل العلم في ذلك تصنفات وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان: صلة السنة في القرآن وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة وماذا يجب في حقه. لقد دل كتاب الله الكريم ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة وبعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز هو الأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها حجة بإجماع أهل العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وما لا أراد الله من كلامه سبحانه. ثم أصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي وهو حجة قاطعة. هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام وأنكروا على من خالفها وظلموه وحكموا على من انكر السنه لانه كافر وضال. وهناك اصول اخرى يجمع عليها اهل العلم من القياس صحيح المستفيد الشروط فانه حق. واصل الرابع عند جمهور اهل الحق عند جمهور اهل السنه. وهناك اصول اخرى اختلفوا فيها، لكن هذه الاصول الثلاثه كتاب العزيز والسنه المطهره الصحيحه اجماع اهل العلم، هذه حجه عند جميع اهل العلم. ومن انكر السنه وزعم انه لا حجيه فيها وان الحجه فقط مرسوها القران فقد خالف الكتاب والسنه. وان كذب القران ايضا فهو القران الكريم قد دل على وجود طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجود الاخذ بما جاء عنها عليه الصلاه والسلام وانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فمن انكر السنه وزعم انه لا حجيه فيها وانما يؤخذ بالقران فقد كذب القران وكذب الله عز وجل وانكر ما امر الله به ودعا اليه عباده سبحانه وتعالى فيكون كافرا ضالا يقام عليه الحجه. فان ابى ولم يقع بالحق ولم يدع بالحق وجب على ولاه الامور الذين هذا ممكن في بلادهم يجب عليهم قتله لانهم منفذون عن الاسلام. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه كذب الله ورسوله او انكر ما اوجب الله ورسوله او احل ما حرمه الله له معلوم من الدين بالضروره او اوجب ما لم يده الله جل وعلا الى غير ذلك مما هو معلوم في كتاب حكم المرتد. ما الذي يمكن السنه ويلزم انه لا حجه فيها يقال له بما لا تعرف صلاتك بما لا تعرف احكام صيامك بما لا تعرف احكام حجك بما لا تعرف احكام الزكاه بما لا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك. كل هذه الاحكام جاءت السنه وضحت السنه عند رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالسنه قريه القران وهي مفسره بما في القران فستفسر القران الكريم وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتنص ما عنه وتغير ما اطلق. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. فاخبر الله سبحانه الرسول وليبين للناس. ولو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ اذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول يبين لهم ما نزل اليهم فهو يبين عن الله جل وعلا وهو يوضح بكلام ربنا عز وجل هو الشارع بما اراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ايضا وما ارسلناك الى وما ارسلنا الكتاب الى جبل الا لتبين مخطئ فاختلفوا فيه. الله انزل عليه جل وعلا والله انزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وانزل عليه السنه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو يبين بما اختلف به الناس من احكام الله وهو موضح للذكر الذي انزله الله الكتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل وما انزلنا عليه الكتاب الا لتبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه للقوم يؤمنون. فهو يبين عن الله عز وجل وهو الموضح لكلام الله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابه في جانب كل شيء وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما اشكل من ذلك. فهذه الصلاه يقول جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ويبين سبحانه وتعالى عدد الركعات هذه صلاه الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. فجاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تبين لنا ان الظهر اربع والعصر اربع في حق المقيم والمغرب ثلاث والعشاء اربع في حق المقيم والفجر ثنتان في حق الجميع. والمسافر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. كل هذا من كلام بيان النبي عليه الصلاه والسلام. الزكاه اوجب الله على الزكاه سبحانه وتعالى ولم يبين لنا الانصبه نستجد فيها الزكاه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الانصبه التي فيها الزكاه نصاب الابل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الذهب نصاب الفضه نصاب حبوب الثمار. من بينه؟ بينه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولبين احكام الزكاه وشؤون الزكاه كذلك احكام الصيام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام، كذلك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج من واجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج، وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزارع، فعل المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس، هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ومنشدا للناس عليه الصلاة والسلام ووضحا للناس أحكام الشريعة، يبصر الناس كتاب الله عز وجل ويبصر الناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأجمل سبحانه وتعالى في الآية، وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يتكافر، فإذا مات إنسان عن أولاد وميت مسلم وبعض أولاده كفار لم يرثوه، فالآية مطلقة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولاده ليسوا على دينه لا يرثون، وهكذا زوجته الله باح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، إذا مات الزوج مسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه، لأن الرسول قال: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. هكذا أولاده، هكذا أبوه، هكذا أمه، كذلك الرقيق. جاءت السنة في بيان أن الرقيق لا يرث من الحر، هكذا القاتل، هكذا قال الله جل وعلا: ووحيناكم ما وراء ذلك وما ذكر محرمات النكاح وذكر المحصنات من النساء الى ما كتب الله، قال: وما وحيناكم ما وراء ذلك. فجاءت السنه تبين لنا معنى المحصنات وانه المزوجات المسبيات، الله اباح المسبيه وان كانت مزوجه، اذا سبيت ظل المسلمون على ذريه كفار نسائهم جاز لولي الامر بل يجب عليه ان يقسم الغنائم، ثم اذا جاء في قسم المسلم جاريه واياها حلت له، وان كان لها زوج كافر وكفار الذين سلينا نساءهم وذرياتهم جاز له ان يتصل بها اذا استبرأها بحيضه ان كانت تحيض او بوضع ان كانت حامله حلت المسلم الذي كانت في قسمه وان كان لها زوج كفار، لان السبي قطع الصله بينها وبين زوجها وصار السبي اعظم من الطلاق. وكذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها، هذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، لا تكره الصورة على صورة ولا صورة على صورة. كذلك الرضاع، الله جل وعلا ذكر في كتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع، فجاءت السنة تبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فبينت السنة حكم الله جل وعلا في الرضاع، وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام، وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، فليبين الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين للناس عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه الذي اختاره فيه، فنبين للناس ما اختاره فيه من الأحكام سنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: والنبي إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ما صح عنه هو من الله عز وجل، الله لا يوحاه إليه وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله وما أمر الله به عز وجل وما أحله لعباده وما حرمه عليه. فوجب على أهل الإسلام طاعته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وكما يطاع في حياته في أوامره ونواهيه هكذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لما صح عنه في السنة لما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في آيات كثيرات أمر بطاعته: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير طاعة الله، فدل ذلك على طاعة الرسول لازمة بأمر الله عز وجل، وهذا يشمل حياته وفاته عليه الصلاة والسلام، يشمل طاعته حيا وطاعته ميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، يعني أيها الناس، فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه العزيز القرآن، والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يلزم على الإسلام أن يرجع إلى سنته بعد وفاته كما يرجعون إلى كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول بلغوا فيه. بين جل وعلا أن طاعة فيها الهداية، فإن تطيعوه تهتدوا، فطاعته فيها الهداية. فمن قال يهتدي بالسنة معناه أنه لا هداية فيها، ومعناه أنه لا شرعية في الأخذ بها ولا أمر في الأخذ بها، وكل هذا عصيان لله وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه من أوضح الواضحات: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل بعد هذا بيان من بيان، وهذا يشمل حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما قال أطيعه في حياته بس، أمر بطاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام في حياته وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. وقال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فجعل العذاب لمن عصاه وطاعة رسوله، وجعل اللعين لما طاعه وطاعة رسوله. فدل ذلك على أن طاعته لازمة ونافعة وموجبة للجنة، وعلى أن عصيانه ضار وموجب للنار. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه، واضح في وجود الأخذ بما جاء الأحكام والبيان والشرائع، ووجوب الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كان لا يؤخذ بقوله الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ إلا بالقرآن لقال: ما آتاكم القرآن وما جاءكم من طاعة الخذوه وما لا فدعوه. لا، نقل هكذا: قال: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خاطب الأمة خاطب العباد، ويأمرهم سبحانه أن يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا ويتمسكوا به، وأن ينتهوا عما نهاهم عليه الصلاة والسلام. وهذه آية عظيمة، حجة بالغة مع غيرها من الآيات. ولولا أن هذا الشيء قد جاء وانتشر بين كثير من الناس لما كان هناك حاجة إلى رده وكلام عليه، لأن بطلانه واضح أوضح من الشك، وطلانا وضلال من قال له وكفر من قال له الله من الشمس ورابعة النهار. ولكن لما كان قبيل وزع بين كثير من الناس وجب أن يرد، وجب أن يبين بطلانه، وأنه من الأمور الواضحة في البطلان، بل من الأمور الواضحة في كفر من قالها وتلوها بها نعوذ بالله. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قال لنا محمد رحمه الله عليه: أتتينا فتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه خير من الفعل. والله أمر جل وعلا أن نحذر مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. وبين بذلك أنه يجب على الأمة نحن بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاة والسلام. يجب التمسك بالمجاز والأخذ به والتحاكم إليه مع كتاب الله عز وجل والآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقوله لا تحصى كثرة. ومنها أيضا قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إن رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح في اتباعه عليه الصلاة والسلام والهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام لا في الخروج عن ذلك. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إليه. فجعل الاستجابة للرسول أمرا لازما للأمة وأن في طاعة الله ورسوله الحياة والسعادة إذا دعاكم إلى العلم. فدل ذلك على أنه يجب أن يستجاب لله في كتابه العظيم وأن يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وأن في ذلك الحياة والسعادة. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى إلى ومن يأبى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى. فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تطيع أمره عليه الصلاة والسلام وأن تنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام وأن تقف عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث من الله مرسل من الله. فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن العظيم. فطاعة القرآن حق لأنه كلام الله والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاء والذي بلغ على كتاب الله. فكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه والصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني وحي ثاني ولهذا قال ومثله معه يعني السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينه كتاب الله ما وجد فيه من حلال حللناه ووجد فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم وصدق عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتك على أريكته جبعان يقول لا حجة للسنة. هذا من أكبر نكر الضلالة ومن أمر رسول الله عز وجل هذا من المعجزات. هذا مستكع أريكته ظال المضل وكان وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو غير ذلك يقول للناس لا حجة إلا في القرآن. سبحان الله يخالف القرآن يخالف السنة يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابة يخالف إجماع أهل العلم القاطبة ويقول هذا كلام فاسد وقال باطل حتى يدفع عن نفسه إذا كان مأخوذا بجنس السنة من أحكام السنة يريد أن يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه أهل العلم وما أغيثنا الدين بالضرورة. ألا يوسف رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بالأمر من أمره أو ما أنا عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول كتاب إلى آخره كله يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به والأخذ بما أمر به وما نهى عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله والمبشر بما جاء في كتاب الله والموضح لأحكام الله عليه الصلاة والسلام. ووجب على الأمة أن يأخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه وأن يحكموه بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه بما شجر بينهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجب على الأمة أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بما في القرآن ويحكم بما جاء بالوحي إلى أوحى الله إليه من السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك، فالله أوحى إليه أحكاما كثيرة غير في القرآن كما سبق بيان ذلك. أوحى إليه سبحانه تفاصيل أمور الصلاة، عرفتم أن الصلاة فالصلاة عليه الصلاة والسلام، بين لنا بفعله وبقوله الظهر أربعا في الحضر، اثنتين في السفر، العصر أربعا في الحضر، اثنتين في السفر، العشاء أربعا في الحضر، اثنتين في السفر، بين لنا أحكام الجهاد وتفاصيلة، أحكام الصلاة وتفاصيلها في أركانها وواجباتها وطهارتها، كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال مقادير الزكاة، كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين في كتاب الله أنصباء الزكاة ولا الواجب تفاصيل الواجب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق والمحرمات النكاح وغير ذلك، كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآيات كثيرات جدا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه عند التنازع، فدل ذلك على أنه يجب أن يدخل بالسنة وأن يتمسك بها، وأن الحجة فيها قائمة، الحجة بالسنة قائمة وحدها كما أن الحجة بالقرآن قائمة، الحجة بالقرآن قائمة والحجة بالسنة قائمة بإجماع أهل العلم قاطبة وبالنص القرآني بالنصوص القرآنية وبالنصوص النبوية، وهكذا الحجة بالإجماع قائمة. ووجب على الأمة جميعا أن يتمسكوا بهذا وأن يعلموا وأن يعرفوا ويتيقنوا أن من قال أنه لا حجية في السنة فقد قال الباطل وقال المنكر وقال ما هو كفر وضلال وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك. فالذي يقول أن السنة لا حجية فيها كالذي يقول أن القرآن لا حجية فيها، فمنكر السنة فحكمه ممكن للقرآن، فكما أن من أنكر القرآن يكون كافرا، فهكذا من أنكر السنة وكذب بحجيتها وأنكر حجيتها يكون حكمه حكم من أنكر القرآن وكذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن إنسانا قال إن الصلاة لا تجب على الناس، أو قال إن الصيام لا يجب على الناس يا رمضان لا يجب على الناس، أو قال إن الزكاة لا تجب على الناس مع وجود الأموال، أو قال إن الحج لا يجب على الاستطاعة يكون كافر بإجماع، فهكذا وعظ الله من قال إن السنة لا حج لها يكون كافرا، كما أن من قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب يا رمضان، أو قال إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال، أو قال إن الحج لا يجب على الاستطاعة، كله تكذيب من كتاب الله، كله تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حرم ما أحل الله، لو قال إنسان إن الغنم أو الإبل أو البقر حرام على الناس يكون كافرا لأن حرم ما أحله الله. فهكذا من قال إن الزنا حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كافرا لأنه أحل ما حرمه الله، فمن أحل ما حرمه الله إنه ملء من الدين بالضرورة بالأدلة، أو حرم ما أحله الله يكون كافرا، فأعظم من ذلك وأكبر من ذلك من قال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، من قال إن السنة لا حجة فيها وإن الحجة مقصورة على القرآن، فهو أكثر من أحل الزنا وأحل الخمر والحلال، لأن أنكر أصلا عظيما من أصول الدين يهدم به دين الإسلام والمسلمين. والله مسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويوفقها في دينه، وأن ينصر الحق ويحمي الباطل وأنا، وأن يرد كيد كل معالم لكل كاهل وكل والد في لحنه، وان يكبس لشره وشر امثاله، وان يرزقنا واياه الاستقامه على دينه، انه سبحانه وتعالى جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه.
شكرا سماحة الشيخ، وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وردت الينا اسئله كثيره، وحسبما اتفقنا قبل ذلك ان نبدا بالاسئله العامه او بالاسئله التي تتصل بموضوع المحاضره. فضيلة الشيخ، نرجو الاجابه على السؤال الثالث، هو ان بعض الناس يطرحون شبه حول السنه المطهره، من يقولون ان السنه يثاب فعلها ولا يعاقب تركها، ويحتجون لمثل هذه الشبه ويتبعون بعض السنن حرص اللحية ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم.
السنة تطلق على معاني، تطلق السنة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلق لها سنة، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأكله وشربه، وتطلق السنة، وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم، على من على مندوبات التي معروفة من الدين مشروعة لكنها لا تجب، يسمونها سنة. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاة الضحى سنة، سنة الظهر سنة، سنة المغرب سنة، التهجد الليل سنة، الوتر سنة، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من ترك. هذا ما السنة فيه لنا الفقهاء في الغالب، يعني المندوب المستحب لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع مأمور به لكنه لا يجب، يسمونه سنة، ويسمونه مندوب، ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، مثل صلاة الضحى مستحب سنة ليس واجب، مثل تصلي قبل الظهر أربع، بعد الظهر سنتين، بعد المغرب سنتين، بعد العشاء سنتين، بعد قبل الفجر سنتين، قبل الصلاة سنتين، هذه يقال لها سنة ليس واجب. مثل تهجد الليل تصلي في الليل ما تيسر وتوتر بواحدة، هذا سنة. وما أشبه ذلك ما يطلق عليه سنة، بمعنى أنه يؤجر فاعله ولا يأثم من تركه، وهكذا مثل سنة ينتعل يبدأ بالرجل اليمنى في الانتعال، يبدأ في الخالب اليسرى، يبدأ بثمه الأيمن إذا أراد يلبس قميص يبدأ بثمه الأيمن، وعند الخلع يبدأ بالأيسر. كذلك هذه من السنن التي قال فيها العلماء سنة، وما أشبه ذلك. أما إطلاق السنة على سورة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه فهذا اصطلاح معروف عند أهل العلم أيضا، أما سيرته وما كان عليه سنة فيها الواجب وفيها المستحب، ويطلق على الأحاديث إنها سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء وهذا شيء، وسمى الواجبات والفرائض سنة بمعنى أن الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست من قبيل الاصطلاح هذا، ولا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. أما حكم اللحية وعدم الأخذ منها هذا سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال واجب لأن فرض إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، فإذا أطلق عليها بعض السنة معناها أنها من شرع الله، وأن الله شرع لنا توفير اللحى وإكرامها وإعفاءها وإرخاءها، حرم علينا حلقها وقصها، هي سنة من حيث أن الله فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهي واجبة إعفاؤها واجب وأخذها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، واجب طاعته عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أرخ اللحى وجز الشوارب خاله المجوس، وقال غص الشوارب ضعف اللحى خاله المشركين، إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وأمر بقص الشوارب وإحدائها وجزئها، وجب على الأمة أن تأخذ بذلك إنسان لأمره عليه الصلاة والسلام. وأطلق بعض العلماء على هذا سنة، ولكن الصواب أنه واجب إطلاق السنة لا يلاقي الوجود، فالسنة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وواجب وفرض لأن الرسول أمر بذلك، وأمره واجب الامتثال عليه الصلاة والسلام.
يقول بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن، مع أن حجة القرآن أقوى من السنة، أما رأي سماحتكم؟
المعروف عند أهل العلم القرآن تفصل مطلقة ولا تنسخه، ولكنها تفصل مطلقة، وبعض السلف يسمي التخفيف نسخا، يسمي التخفيف نسخا، ولكن المعروف عند أهل العلم والعقول أن السنة تفصل القرآن وتؤيد مطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية، لأن أحكام القرآن ثابتة، ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة، ويكون فيه مطلق فتقيده السنة من باب التقييد والتخصيص لا من باب النفس، مثل ما تقدم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، قيد السنة هذا الإطلاق لأن المراد من كان على دينه، أما من ليس على دين الميت فلا يرث منه، وإن كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم في إجماع العلم، هذا من باب التخصيص والتخصيص والتقييد. كذلك قوله جل وعلا ووحي لكم وراء ذلكم هذا عام، فجاءت السنة تخص منه المحرمات بالرضاع من الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، قولنا محرمات بالرضاع بالنص من السنة، فالسنة خصوصة في القرآن هنا خصوصة هذا العام. وهكذا إذا بين المرأة وعمتها في النكاح ومرأة وخالتها هذا محرم بالسنة، فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا ووحي لكم ما وراء ذلك. نعم.
ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي في السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي، ما حكم في الإسلام؟
اختلف العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة، ولكنه يتكاسل ويتركها له بلا، فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر ويكون مرتدا عن الإسلام، فلا تصح حجه ولا قومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال لأنه كافر. والله يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك لأن الذين أشركوا لحبطن عملوا ولا تكونن من الخاسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين كفره وشركه الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بينه وبين كفره وشركه الصلاة ومن تركها فقد كفر بعوض الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه النصوص تدل على طول تاريخ الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أمر الإسلام وعموده الصلاة، فدل ذلك على أن من تركها فهو كافر لأنه ترك عمود الإسلام. وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه التابعين الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن ترك الصلاة كافر نعوذ بالله. وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، ولكن كفرا كفرا أكبر، فلكن كفره كفرا أصغر، فهي يصح حجه ويصح صومه ويجوز أن ينكح مسلمة، ولكن كافرا كفرا أكبر، وإذا مات يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا أو الخمر أو غير ذلك. هذا قول جمع غفير من أهل العلم أيضا. وقول الأول أصح في الدليل، قول الأول لأنه كان كفرا أكبر أرجح في الدليل وأقوى في الحجة أنه كان كفرا أكبر نعوذ بالله من آيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وأن كفر من تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح بين الرجل بين الرجل وبين كل يشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الولاة لما قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بهم بعض المعاصي ويخالف بعض الأوامر قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، وفي لفظ إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح لا والبلاء. هذا كله إذا اترك، إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها فرض ولكن تركها تكاسلا. أما الذي ينكر وجوبها ويقول لا تجب وليس فرضا هذا كافر عند الجميع، هذا كافر كفرا أكبر عند الجميع. لا خلاف بين أهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج على المستطيع من أنكر ذلك هو كافر يا رجل، كفر أكبر بإجماع أهل العلم. وهكذا من أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الميراث أو تحريم حب الوالدين أو تحريم الربا من أنكر ذلك يكون كافر كفر أكبر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية. وإنما الخلاف لمن يترك تكاسلا مع أنه يؤمن بوجوبها، والغالب أن الذي يؤمن بوجوبه حقا لا يدعوها تكاسلا، وإنما الذي يدعوها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل إيمان وقد اضطرب إيمان. ولو كان إيمانه حقيقيا ولو كان إيمانه صادقا لما ترك الحق، هو يؤمن بأنه فرض عليه وأنها حق وركن الإسلام وأنها عمود الإسلام ثم يتساهل ويدعها. لو كان إيمانه صحيحا لو كان إيمانه سليما لما ترك هذا الفرض العظيم الذي هو عمود الصلاة وأعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل أوقف ليسه قبل موته وكتب في فكه بأنه بيد الذكور دون الإناث، وهو وقت منجز بعشاء وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه، والبيت الآن جاء هدد وثمن بمبلغ مليوني ريال، ما حكم التوقيف وكيف طريقة حله؟ وهل يكون فقط بيد الذكور دون الإناث؟
هذا يراجع فيه المحافل، يراجع فيه المحافل الشرعية والمحافل تنظر فيه، لكن لابد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جاء وظلم، لا يجوز هذا الوقت. إذا كان وقف على الذكور فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا هو الحق والصواب. ولكن العلماء في ذلك فأجاز بعض العلماء أن يوقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف على بعضهم دون بعض، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هذا حكمه عند القاضي، ينظر في القاضي المحكمة
فيه وفي مثلها الأحلى إن شاء الله. سؤال طويل مضمون، أن امرأة حملت من سفاح أثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الآن في سن الشيخوخة، وهي فلاحة تكى يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد أن تتوب، فما حكم الشرع فيها؟
التي قتلت مثلها عمدا لأنها في سفاحا ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، فلكت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمة الله العالم، فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله، الندم على ما منها والأسف والحزن على ما منها والعدل لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة، ويكفي ذلك. وأما الدية كفارة فلا كفارة، العمد لا كفارة فيه، وأما الدية فيجب عليها الدية لمن يرث هذا القسم، كإخوانه الأم كان أخوانه من أمه يرثون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد كان لها أم، لأن جدة الطفل ترث الطفل، لكن للدية يعني الدية التي تجب على القاتلة يرثها غير القاتلة، فأمها كان لها أم وكان لها إخوة من أمه يرثونه، فإذا كان لها إخوة من أمه كان لها جدة وأمها تستبيحهم، أما لهم بالحق إذا كان لها ورثة أو لهم ورثة موجودين تستبيحهم من حقهم من الدية. وأما كفارة فلا كفارة في قتل العمد، والمهم أن لها التوبة إلى الله، أنها توبة إلى الله الصادقة من جريمة الزنا ومن جريمة قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود إلى هذا، وعدم على أن تعود إلى هذا لو كانت قوية تستطيع شيئا من ذلك، فالندم التوبة الصادقة يغفر الله بها الذنب الماضي.
نعم. نفس السؤال الآخر، ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئا لإنقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟
عليها التوبة إلى الله كذلك، يعني إخلاص لغيرها، إخلاص لغيرها عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها ما يجب من العقوبة والتعذيب والدية الواجبة في إسقاط الأطفال، هذا محله المحاكم، تنظر في المحاكم، لكن إذا تعلق بحقها التوبة إلى الله عز وجل والندم وعدم العودة من هذا، العزم أن لا تعود من هذا مع الندم الصادق إن فعلت وتوب إلى الله من ذلك واستغفار وسؤال الحادث سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها، أما حق أهل الطفل هذا بينه وبينها. نعم.
يقول رجل موثوق أنه سمع أحد المشايخ أنه قال لا بأس بجمع الصلوات للنساء ذات الأعمال، فما رأي سماحتكم؟
الصلوات لا تجمع إلا لعذر شرعي في المرض والسفر والمطر ونحو ذلك، أما تجمع لمجرد العمل فلا، ثم يكون صلاة وقتها فمن رجل الله في الأعمال كان له عمل موظف يعمل له أعمال صلي له عذر، صلي وقتها في وقتها وعصى في وقتها وضرب إلى آخره، مجرد الأعمال العادية ليس لا تجب الجمع بين الصلوات صلي بذلك، بل يجب على العامل أن يصلي صلاة وقتها، إن كان وحده صلى وحده، إذا كان في حارس صلي وحده لا يستطيع، وإن كان يستطيع جمع صلى مع جمع.
إننا نرى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونساءهم يتهافتون على تلك المحلات ليلا نهارا وتبقى مفتوحة معظم الليل ويحصل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره حتى على كل الناس، ما رأي سماحتك؟
لا شك أن الفيديو شره عظيم ويقال فيه أفلام خبيثة، ونسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه منعا باسا. وهناك بعض الجهود القضاء عليهم. ونسأل الله أن يوفق ويعين، لا شك أن شره عظيم وأن يضاد القضاء عليه من عقوبة آثم، فإن فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة توجد من طرق كبيرة. ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت، فإن الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها توريد الأفلام الخبيثة التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم وفيها هلاكهم ودمارهم. لكن الطريق الوحيد للسلام من شره هو منعه بكليه ومصادرته وعدم توريده بكليه، هذا هو الطريق الوحيد لقضاء على شره. نسال الله يعين على ذلك ويوفق له.
الحالف بالطلاق هل يعتبر طلاقا اذا قصد به الطلاق او ماذا؟
الحالف بالطلاق اذا قصد ايقاع الطلاق يقع، اذا قام مثل عليه الطلاق ما يكلف لا وما اتى ذبيحته، قصد انه اذا اكلها تطلب ضعفه تروح يمكن يكون طلق. اما اذا قصد منعه، اذا كان قصد منع نفسه من اكل ذبيحته او من كلامه ما قصد ايقاع الطلاق، ولا قصد اراد منع نفسه من هذا الشيء، فعليه الطلاق ما يكلف لا عليه الطلاق ما في البحر، وقصد منعه من الذبح وليس قصده اطلاق زوجته. هذا حكم حكم اليمين على الصحيح، عليك الطلاق اليمين ولا يقع الطلاق. اما اذا كان قصده ايقاع الطلاق عليه الطلاق ولا يكلف لا يريد ان اذا كلمه انزلت تروح، او قال عليه الطلاق اذا دخل رمضان، اذا دخل رمضان فتطلب عنه، او عليه الطلاق اذا حج او اذا قصر من رمضان او اذا جرى فلان، قصده ايقاع الطلاق يقع.
ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم عن عورتها أمام المحارم؟
أما المحارم عورتها معروفة ما بين السرة والركبة، هذا عورتها عند المحارم، لا المحرم يرى رأسها وعنقها ويدها ورجلها وساقها، لكن سترها هذا عن المحارم أولى حتى لا يبقى إلا الوجه واليدين، لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا، فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون أولى لها وأسلم. وله المحرم يباح له يرى رأسها يرى هديها يرى عنقها ساقها قلبها، لا بأس، هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر. أما غير المحارم فكله عورة، كل المحارم غير المحارم كلها عورة حتى وجهها على الصحيح، والوجه هو فزينتها، وجب عليها تتره لأن هذا أظهر لقلوب الجميع، ولأنه داخل في العموم، إذا سأطلب من تتر وراء حجاب ذلك أظهر لقلوب قلوبهن. والعموم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أزواجكم ومنهاجك ومثال من عليه الجلال بهن ذلك الضيفين، ويقول سبحانه ولا يجوز زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الايه، والزينه اعظمها الوجه والشعور، فلا تبدي ذلك الا المحارم دون الاجانب. نعم.
طيب ارجو ان في هذه الايام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في التذكير في المساجد، وهذا لا يبشر بخير، فما راي سماحتكم بذلك؟
سيعود ان شاء الله الى حاله الاولى، إنما هذه أشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت في الحرم، وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا. يسهل الله كل خير إن شاء الله، وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله.
ما
الحكومة قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله، ولكن وقع أشياء لا تكون في الحسبان ولا تكون في الخيال، فلهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي فيها بعض التشديد، خوفا من بعض الحوادث الضارة، ولكن ثم تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله، وترجع إلى حالها الأولى. نعم.
ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند ثقبه، هل يجوز حمله؟ حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو سام عند ثقبه هل يجوز حمله؟ كان يتعامل بك طبيب او ممرض او مثلا الكحول الابيض بيستعمل في العمليات الجراحية وبيحمله مع ان ثقبه مسكر، هل التعامل فيه يعني حرام حمله حرام؟
جميع المسكرات التي يعرف انها مسكرة يجب أن لا تبقى، يجب أن تفلس، لأن وجودها وبقائها من أسباب ومن مسائل تعاطيها أكلا أو شربا، الحشيشة والخمر بأنواعها كلها محرمة ويجب القضاء عليها وإتلافها، والله ما جعل شفاءنا في محرم عنه، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء عليهم على وجههم الجهيلة، فإذا كانت هناك خمور أو أجساد أو خمور تسكر فليس للطبيب يتعاطاها في علاج الناس، وأما كون يحسن أشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا تسكر او اشياء قليله لا تمكن من الاسكار ولا تكون اسكار، هذا امره يسير، لكن تحفظ لتعقيم بعض الاشياء امرها اسهل، ولكن ينبغي ان تعقم الاشياء باشياء لا تسكر، يعني انواع الادويه المعقمه من دون حاجه الى حفظ شيء من الكحول المصفى.
ما حكم من قال ان الصلاه في جماعه في المسجد سنه لا يعاقب تركها؟
حكم ذلك انه قول خطا او ضعيف، لكن الصواب ان الصلاه في الجماعه والمسائل امر لازم، لأن الأدلة الشرعية جاءت بذلك كما قال ان صلاه الجماعه سنه بمعنى انها نافله لا واجبه فقد غلط. ويدل على غلطه قول النبي عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلا ياتي فلا صلاه له لم يحضر. وقول عليه الصلاه والسلام للرجل الاعمى قال يا رسول الله ليس قائد في مسجد يلائمني فهذه الرخصه وصل الى بيتي قال هل تسمع النداء بالصلاه الان قال فاجب قال لا ادري رخصه وهو مسلم الصحيح كيف يكون يستعد هذا يقول لا لا يتوسط ويقول لا أجل وهو ليس له قائد لائم فكيف هذا الصحيح السليم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم الاحتفال بعيد الأم كما احتفلت به قيمة عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس؟ ما رأيكم؟
هذا تبنى اليوم ومنكر لا يجوز ولا نعني هذا اليوم وسوف إن شاء الله يقام في موضوعه ويمنع وطعم ثاني معه ولكن الأمور هذا غلط ليس عندنا اعياد لا الام ولا الام هذه من اعمال النصارى واليهود. اما الاعياد الشرعيه فعيد الفطر عيد الاضحى يعني من تشريع غير الاعياد يوم الجمعه عيد المسلمين. اما احداث اعياد للام او للولد او للاب او لثان او ثلثان او عيد للنبي صلى الله عليه وسلم وولد النبي كل هذه منكرات كلها بدعه لا اساس لها في الدين. والذي ترى على هذا وقال في المنطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب الانكار عليه ولا بد من انكار ذلك ان شاء الله وتبليغ لا تؤمر حتى لا يعادل مثل ولا بد ان يسال عن هذا الصحيح في الصوره المحليه لبيان انكار هذا الشيء.
نعلم ان هذه البلاد احسن من غيرها تطبيقا لشرع الله ولكن كثير من النساء يخرجن كافيات عاريات مما يؤدي الى اسنان الشباب بهن.
لا شك ان خروج النساء في اي مكان كافيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها فوجب على النساء التستر حد كما امر الله جل وعلا لانهن فتنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتوا بعد فتنة أضروا على الرجال من النساء رواه البخاري وغيره فهن فتنة بلا شك. والله وجب عليهن حتى يتحجبن ويقف جلابيبهن ولا يبنتهن إلا لمحاريهن غروبهن في الأسواق كاشفات نافرات متبرجات هذا من المنكرات التي بها فتنة للرجال شباب غير الشباب حتى غير الشباب يستفد وهو في تخصص الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويستفد المقصود انه وجود النساء في العاريات الاسواق ينكر المنكرات والواجب على هيئه الامر ان ينكر الواجب عليها القيام في هذا الامر حق القيام والواجب على الدوله ان تساعدها في ذلك حق المساعده سواء كنا كافرات او مسلمات كافرات يلزمن بيوتهن ومحلهن ولا يظهرن بين الناس بالتكشف اذا جئنا الى هذه البلاد وجب عليهن ان يلزمن ما عليه هذه البلاد من التكشف والواجب ايضا ألا يجيء هؤلاء وأن كفر يجب ألا يأتي هذه البلاد لأن هذه البلاد هذه جزيرة عربية لا يجري فيها دينان فالواجب ألا يأتي إليها يا كفرة إلا مثلا الضرورة إليه كطبيب ضرورة أو مهندس يحتاج إليه أو عامل يحتاج إليه مع التقلل من ذلك. أما توسع الناس في توريد كفرة هذا من أمنها بلى ولا يجوز للناس استيراد الخادمات من النصارى ومن أهل الدين وغير أهل الدين لا لا يجوز استيراد توريد الخادمات من النصارى من الفلبين او من اثيوبيا او غير ذلك اذا كان ولا بد يكون مسلمات. اما توريد خادمات كافرات من الفلبين او من اثيوبيا او غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره منكر بحد ذاته خطر على المسلمين فكيف اذا كان في الجزيره العربيه من هذه الحرمين التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى بها بلاد ما شاء الله يوفق الدولة ويقضى على هذا المنكر وعلى الشر حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة ولا يستورد من الكفرة إلا ما تجد الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين كالطبيب الذي يحتاج إليه ويضطر إليه أو مهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك كما أرقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر من حاجة إليه لما كان الصحابة مشغولين بالجهاد أرقى النبي اليهود في خيبر ثم أجاه عمر بعد ذلك. وكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبيد دليلا في المدينه هو كافر فيستعمل من الكفاره في هذه الجزيره ما تدبر الله اليه وما تدبر الله اليه يجب ابعاده وعدم دخول هذه البلاد التي امر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تبقى سليمه بعيده من الاديان الاخرى ليس فيها الا دين الاسلام لان مهد الاسلام ونصره شمس النبوه فلا يجوز ان يكون فيها دين الاخر.
ذهب إلى رئيس ليبيا بعض العلماء أسيجون عن قولهم فيه نحو السنة
ذهبوا إليه ولكن كلامه مقلد وعد أنه سوف ليس موافقة وقال لا يمكن السنة الفعلية وإنه يمكن السنة القولية فأزموه أنه يجب عليه الإعتراف بهذا وهذا ولكن ما أفاد شيئا وعد أنه سمعني وافقته بالسنة وسوف يبين للناس، ولكنه ما زاده إلا نفورا وما زاده إلا شرا ولا أعلم شيئا، فشره كثيرا.
بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات، فهل يكون على المساهمة زكاة؟ مع العلم بأن المساهمة لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت.
كل مساهمة في أرض من البيع أو في غيرها من البيع عليه زكاة إذا حال الحول، ثم تم الحول أو تطور الأرض أو السيارات أو ما أشبه ذلك ويكفي ثم دار الحول، هذا حسب القيمة.
هل يجوز لغير المسلم أن يتولى أمرا من أمور المسلمين الدنيوية في بلد مسلم، وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإقصاء عن هذا الأمر؟
الواجب في الأدرس مطلقا أن لا يتولى أتفار في المسلمين، ولا فيما الأمور فيها أهمية لا يتولىها أتفار أبدا، لا في المشارف ولا في المغارب، ولكن في الجزيرة أشد، في الجزيرة العربية أشد وأعظم، لأنهم قوم أعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تستحيوا الرباط من دونكم لا يغناكم خبالا ودوا ما عليكم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما أدركتم الأفواه. ومقصود أن الكفار خطرهم عظيم، والواجب التحرز منهم، لا التحرز، وأن يغلوا شيئا في خطر على المسلمين، فإنهم يستخدمون في الحاجة عند الضرورة. في الجزيرة أشد، في الجزيرة أشد وأشد. رسول الله يتقن في حق المسافر على أفضل ترك سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء، يبقى معه سنة الفجر والوتر المسافر. وأما المقيم فيأتي بهذه كلها سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر، يستحب له أيضا يصلي بعد قبل العصر أربع ركعات في المقيم، ويستحب له يصلي بين كل أذانين ركعتين بين أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، يصلي بين ركعتين كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، فسبق المغرب سبق المغرب سبق العشاء لمن شاء، فدل ذلك على أن يستحب أن يصلى بعد أذان المغرب ركعتين، وكذلك يصلى بعد أذان العشاء ركعتين هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، فيقال لها الرواتب، وقد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب. جاء في الحديث أن العبد إذا صلى هذه 3 ركعة بين الله له بالسنة، هذا فضل الحديث.
هل يجوز لي أن أزور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟
هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء وقلوبنا نظيفة، هذا من جهله أثم، هذا من جهله وقلة علمه أثم. وهل يكون قبائل أو بني عم يمنع نظرة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وفي سبيل الرجال والنساء أمر يعم قبائل وغير قبائل، يعم الجميع. الذي يقول إن قارب القبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف وغيره، ولو كان عنده علم وعنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة التحجب عن ابن عمها وعن الأجنبي جميعا وعن جارها وغير جارها. نعم.
أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين؟
الصلاة يرفع فيها اليدين في 4 مواضع جاء فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأول عند الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع والركوع، والرابع عند القيام، والثالث في الأول إلى الثالث. يرفع اليدين حيال من في بين أو حيال من هكذا وهكذا، حيال من في بين وحيال من كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ملموس الأصابع مادا لها، مادا لأصابع إحراما لها لا ناشرا لها، هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرحلة الركوع عند القيام في هذا الأول فعله من فضل. نعم.
إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أن يقضي ما فات من الصلاة؟
إذا كان قد ترك في الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى. أما إذا تركها ناسيا مثل لها أو نائما إذا استيقظ أو ذكر يصليها بسنته. أما إذا كان لا عمدا تاب عليه الشيطان وتكاسل ثم ظن الله هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجب ما قبل.
ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكر رجل من المصلحين؟
الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالموالد كله بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفلوا لا بالإسراء والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك. كل هذا لا يجوز. هذا يوم عيد للهجرة أو لبدر أو المولد أو للإسراء والمعراج، كل هذا لا يجوز. هذا من المنكرات ومن الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة الإنسان أو كتب الإنسان وأخبار فلا بأس بذلك. كان يتخذ موعد للنظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في سفره أو في حياته أو في كذا أو في محمد الوهاب ودعوته أو في الإسلام ابن تيمية وابن القيم أو ما أشبه ذلك، من غير يكون هذا مستمرا متكررا بين يجوز يفعل بعض الأحيان. هذا لا يضر لأن فيه منفعة المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر مهم قال الصلاة جامعة وحضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث وأحكامه. هذا لا بأس به. ومن يدعى إلى حفلة لبيان شيء في أسبوع أو في يوم أو في وقت معين ولا يتكرر كل عام في عودة السنة أو في عودة الأسبوع أو في عودة الشهر أو في عودة اليوم المعين، هذا لا يعلم فيه بأسا لأن هذا يفيد الأمة ويصلح لها أشياء كثيرة مما تحتاج إليه.
ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال أبو هريرة لما رجع وأراد خروج بعد الأذان قال أما هذا فلا أثر قاسي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لعلة، ويتوضأ أو إلى المسجد أو لجماعته أو أشبه من الأعذار الشرعية التي ليس قصده فرارا من الجماعة. أما من خرج فرارا من الجماعة فقد أتى منكرين، ترك الجماعة وخروج بعد الأذان بعد أذان المؤذن المنادي فلا يجوز. أما إذا كان عذر شرعي فإن خرج يتوضأ ثم يعود أو يصلي في مسجد آخر قريب منه أو إلى المسجد حوالي حضور درس المقام ليصلي بجماعته أو ما أشبه من الأعذار المهمة فنرجو أن لا يكون عليه حرج ذلك. أما المهدي فلا شك يعني توضأ، هذا لا شك لا حرج عليه لأنه يعني ضروري لا صلاة إلا بطهارة. نعم.
ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟
إذا كان قد تلاقيا ولم يصافحا فلا بأس. أما إذا كان تصافحا عند اللقي في الصف يكفي إن شاء الله ذلك، ولو صافحا بعد ذلك بعد الصلاة فلا أعلم فيه حرجا لأن الصلاة شغل شاغل. إذا صافحا بعده من أجل شغلهم بالصلاة فلا أعلم فيه بأس، لكن تصفه أولى من الأرض إذا يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عن رسول الله أن بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى فرد عليه النبي السلام ثم قال اصلي فصلي فانك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى وقال ارجع فصلي فصلي تعالى ثلاث، ثم مره ياتي وهو عند النبي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لان السلام فيه خير عظيم وفيه اجابه للوحده وفيه تقارب وتعالف فالامر فيه واسع جدا.
قضية عقد الأسبوع مشهور من الأمور المستوردة المتبعة عند الأمم، والمقصود الأكبر والظاهر هو يعني قضية تعظيم الشخص، فمن الصعوبة بمثلان اعتبار هذا يعني شيء سائغ مع أنه ما علي من هدية السلف الصالح. عقد تبيع تتعلق بأشخاص، أما تشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علمية حسنوية. فأنا هذا الأمر يعني يعترض في
نفسه أرض أن الذي يظهر لنا أن عقد اجتماع ينتظر في ترجمة الإنسان أو في كتب الإنسان أو في دعوة الإنسان أو ما جرى على يديه من أمور ولا يكون عادة كبعد مولده أو يوم معين يدعو مع السنة أو يسمو يدعو مع السنة أو يسال يدعو مع السنة أنه لا حرج فيه، وليس من باب الأعياد وليس من باب الأعياد التي أنكرها العلماء. لا بعيد لا يتكرر ويعود إلا بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع أو بعود اليوم مثلا، هذا الذي أنكره العلماء وبين أنه بدعة. أما أن يجتمع ينظر في خبر الإنسان أو حديث الإنسان أو تاريخ الإنسان أو دعوة الإنسان أو كتب الإنسان فلا أعلم فيه شيئا، والأصل في هذا الإباحة.
ولا يكون من قبيل التشبه، ما فيه تشبه؟
ما أعلم هذا الشيء.
ما نظير من قبيل الشيخ من هدية
الذي يظهر النظير الذي يظهر في هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعله إلا وجود أمور تحدث للإنسان فيها حاجة يجمعهم أولاد أسباب جامعة ويتكلم فيما حدث ويبين لهم.
هي قضية من القضايا.
هذه قضية من القضايا، ودعوة الشيخ دعوة أنكرها كثير من الناس. فشبهوا على الناس وقالوا انه دعا الى الشرك وانه تعالى أحدث شيئا خالف المسلمين ولا دعوته ضالة حتى شبهوا باليهود، صار كثير من الناس في مشارق ومغاربها يشكون هذه الدعوة ما يعرفون حقيقتها، فجعل هذا مثل هذا الاجتماع وهذه الندوة تنشر هذا الخبر يجمع إليها ناس من هنا ومن هنا من بلدان كثيرة يجتمعون يدرسون ويتأملون ويشروا هذا الخبر بين الناس في بلدان كثيرة، كما لو جمعوا على دراسة سورة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه في كذا وكذا، لو غير ندوة ينظر في أحكام السفر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر في أحكام الهجرة أو ينظر في غزوة بدر أو ينظر في غزوة الهجرة وفوائدها لغير يكون عادة مستمرة، إنما دعت حاجة إلى أجل من العلماء بهذا يدرسون ويرمون، هذا أمر طيب في خير كثير من المسلمين يدرسون الإهجام بنواحيها يدرسون مخلة بدر بنواحيها يدرسون الغائب يدرسون ما يتعلم بحكم مثلا الغذاء والتفاصيل، يدرسون ما يتعلم بحكم التحميل نجاح التحميل او ما يتعلم بحكم مثلا الموالد وحكمها او ما اشبه هذا، يعني يجتمعون لامر مهم.
ربط الاجتماعات بالموضوعات للتحقيق في الامور المشتبهه هذا لا اشكال فيه، لكن ربط الاجتماعات بالاشخاص
هو مقصود
متبع
المقصود دعوته فإذا سمي هو
محمد
بن عبدالله أو الشيخ حسان أو أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أصبع كذا أو أصبع كذا للدرجة الدراسة فقط، لا لأنه عيد مولد أو عيد الجزيرة أو عيد البدر أو عيد كذا أو عيد كذا، وإنه المقصود دراسة شيء معين، دراسة معينة دعوته أو كتابه معين أو عمله معين لتبادل فيه الرأي وكل يبدي رأيه وما لديه وما يعلم في هذا الشيء حتى ينشر هذا وحتى تكون المعلومات أكثر وأفيد، لأنه يظهر أن هذا لا يتعلق بالأعياد المنكرة التي أنكرها العلماء وإنما يتكرر بين الناس مثل عيد الأم أو عيد المولد أو عيد كذا أو عيد كذا كما يفعلون النصارى واليهود في أعيادهم.
وجانب التشبه ما له اعتبار؟
ما أعلم في هذا
شيء، جانب التشبه
ما أعلم في شيء الطبيعي أنا ما أعلم في هذا، يمكن تدبر بعد حين يمكن نظر فيها، أما أنا في يوم إلى يوم هذا قد سمعت ما قال بعض الناس أنا في إلى يوم هذا ما أعلم شيئا يعني يدل على إنكار فيها في إلى يوم هذا، وإن ظهر في المستقبل ذكرناه الناس.
نسأل الله
الهداية. نسأل الله الهداية.
اللهم
آمين
يا رب
العالمين.
نعم.
قال إن يصلي
خمس الأوقات
مع
جماعة أربع أوقات
لكن صلاة الفجر لا
يحرمها
مع
جماعة إخلاصا. الذي يصلي مع جماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويدخل الفجر هذا يوم يصير يوم فيه خير كثير وسوف يهديه الله ان شاء الله، هذا ترك واحد حرض على اربع ان شاء الله يهديه الله جل وعلا يناصح يوجه الى الخير ويعلم ان هذا تشبه المنافقين تخلف عن صلاه الفجر تشبه باهل النفاق ويعاد ان شاء الله يوجه الى الخير وسوف يهديه الله ان شاء الله، لان هذا في بقيه في خير كثير لكن مصيبه يضيعها مره ويضيعها مع جماعه كلها لا حول ولا قوه الا بالله، هذا اشد مصيبه، اما الذي حافظ عليها الا الفجر هذا لا شك انه قد تبدا باعداء الله المنافقين، ولكن ينبغي ان يعالج ويوجه الخير وينصح وهذا قريب ان شاء الله يهديه الله جل وعلا.
الا اخي صاحب الشارع
الا اذا تيسر لاهل العلم لان الهيئه انها اذا رات منه انصار تعاقبه هذا حق يستحق ان يعاقب اذا اصر، نسال الله يقيم هذا الامر. نعم.
الاخ صاحب الشارع السابق يسال عن حكم المصافحه بعد الصلاه سنه او واجب او مستحب او يعني
حريم اللقاء مستحب اذا تلاقيا تكبر على النافلة ثم سلم من النافلة يتصافح عليه، لأن السنة عند التلاقي مصافحة هذه السنة، أما إذا كان قد صافح أو صف وجاء جميعا هذا لا حاجة إلى مصافحة في هذا ولا حاجة إلى السلام بعد هذا، لكن اعتقادي لو فعل بعد ذلك ما يضر، لأن المصافحة كلها خير والسلام كله خير، فإذا تصافح عند اللقاء أو اشتغل بالصلاة ثم تصافح لا يضر هذا، بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي التشديد فيه، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، غريب النبي صلى الله عليه وسلم يراه لم يشاهده، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي، فاذا كان يصلي فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي مره ثانيه هو حول النبي يراه النبي فرد عليه النبي، لا قال سلام عليك تقول سلم عليك ما قال هذا، فرد عليه ولا قال ليش سلم عليه سلم عليك رد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فرجع فصلى، ثم جاء مره ثالثه فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام عليك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي عليه الصلاة والسلام فلدى توسعة الأمور وأنها خير وأن السلام وتكرار السلام لا يجد أهله إلا خير، لا يجده شرا ونصيبها بدعة أخرى أنها لا يجده إلا خير، السلام كله خير بين المسلمين إذا تلاقوا أو تسلموا من صلاة، لكن بعد الفريضة لا، لأن بعد الفريضة لا فعله النبي والصحابة، إذا كان الفريضة لا يسلم لا يفعل بعض الله. بعد الفرائض لا يصافي بعضهم بعضا بعد الفرائض. أما بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة وانتهوا من الذكر وصلى الله وسلم عليه بعد ذلك وحد فاخر أمه.
حضرة الشيخ سمعنا مؤخرا هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة، فهل تم التوصل إلى رأي فيها؟
ناقشوها وتم موضوع من الدولة على المستوردة بشيء معروف من جهات معروفة تنفع على الطريقة الإسلامية وتضرب إلى البلاد على الطريقة الإسلامية ويمنع ما سواها وهذا يتقرر.
الآن ما هو موجود الآن في الأسواق هل نأتي منه؟
إذا كان من أبهى الكتاب يكلم، إذا كان من أبهى غيرهم الأسلاميين ينبغي تركه ولو كتب عليهم الطريقة الإسلامية لأنهم غير مأمونين ويكون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون. أما ما كان من اليهود النصارى من أبهى النصارى فلا حرج فيه لأن الله ذبح إلى ذبح الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد به حال غير الشيء. أما من لا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك.
هل يعتبر الآن أهل الكتاب حضرة الشيخ وهم يجحدون الآن حتى الدين في بلادهم؟
نعم هم أهل النصارى لا داروا يسمون أهل النصارى، يعظمون الكنائس، يعظمون المصانية، يعظمون المسيح على غير الهدى، هذا هذه المصانية. وقد عافى الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم النصارى وأباحوا الكتاب وبيعهم. ويعلم أنه قد غير غير اليهود وحرفوا وبدلوا وما هذا أقره سبحانه وأباح رجبية منهم وأباح طعامهم لنا وأباح نساءهم الخلاف لنا وهو يعلم أنه قد حرفوا وغيروا سبحانه وتعالى. ماذا مستبكوا بالنصرانية ويتخذونها شعارا لهم ودينا لهم فالأصل اعتبار نصرانية هذا هو الأصل. الله أعلم
سبحانه
وتعالى دخلوا الميت.
نعم.
لا مصارى تفهم يا الله إذا عندك عزية ما في حاجة مصارى تفهم للقاء هذا هو الأفضل. المعانى عند طول من السفر أو طول غيبة قد يسأل فيها من طول غيبة هذا الصحابة إذا ما أرضاه إذا هذا الإقصاد حيث إذا قد يوصل سعانة هذا هو الأولى الأفضل تسار في السفر. أما عند طول من السفر فهو معنى أفضل. بارك الله.